بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان اللعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، كما أسأله جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وفي كل لقاء.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان تأملات في أسماء الله الحسنى. كلكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع أسماء الله تعالى الحسنى، تأملات ووقفات وتدبر وتفهم لهذه الأسماء العظيمة. وفي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع مهم يتعلق بأسماء الله تعالى الحسنى، وهو فيما يتعلق بمسألة التفاضل بين أسماء الله تعالى الحسنى فيما بينه. ومن تأمل في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم يجد بأن التفاضل بين أسماء الله تعالى الحسنى والتفاوت بينها ظاهر، ولذلك أسماء الله تعالى يفضل بعضها بعضا. ولا يفهم من هذا أن التفاضل يقتضي نقصا مثلا، حاشا، وإنما ربنا جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار في خلقه وعباده. ولذلك مثلا جعل الله جل وعلا السماوات سبع وأفضلها السماء السابعة، جعل خلق الأرض وجعل أفضلها مكة، خلق الأشهر وجعل أفضل الأشهر رمضان، وجعل خلق الليالي وجعل أفضلها ليلة القدر، خلق الخلق وجعل أفضلهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فلما نقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء لا يعني هذا التنقص من الأنبياء. وإذا ما جئنا إلى ذات الباري العلية المقدسة وإلى أسمائه الحسنى التي هي أسماء الكمال والجلال والجمال، يقول جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قل جل وعلا ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، نجد بأن النصوص دلت على أن هناك تفاضلا بينها. فصفة فاسم أفضل من اسم، وصفة أفضل من صفة، ولا يقتضي هذا ولا يلزم منه النقص في باقي الأسماء أو في باقي الصفات. فمثلا كتاب الله عز وجل هو كلامه، فالقرآن كلام الله، قال جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هذا القرآن الذي هو كلام الله يتفاضل فيما بينه. أفضل سورة في القرآن ما هي؟ سورة الفاتحة. وأفضل آية في القرآن آية الكرسي، آية الكرسي. سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، وهكذا. ولذلك الآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله تعالى وعلى بيان صفاته والدلالات على عظمته وتقديسه مثلا أفضل من غيرها، بمعنى أن مخبراتها أو مخبراتها أسنى وأجل قدرا. ولذلك كما ذكرت بأن نصوص الوحيين الشريفين دلت على التفاضل بين أسماء الله تعالى الحسنى وأيضا بين صفاته العلى. فالله جل وعلا يخص بعض أسمائه وصفاته في البيان مثلا على سعتها وشمولها وآثار متعلقاتها دون غيرها. مثلا نلحظ صفة الرحمة وصفة العلم، صفة الرحمة مشتقة من اسم الرحمن، وصفة العلم مشتقة من اسم الله العليم. قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. قال الله جل وعلا: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلمة. وآيات في هذا المعنى كثيرة. أيضا السنة النبوية حافلة أيضا بذكر التفاضل بين أسماء الله تعالى الحسنى. مثلا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. فالمستعاذ به أفضل من المستعاذ منه، وهذا كما أن صفة الرحمة أفضل من صفة الغضب، ولذلك كان لها الغلبة والسبق. فمثلا يعني إذا جئنا لنقف على أحاديث جاءت في هذا الباب وذكرها أهل العلم، مثلا ما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له: لقد سألت الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. هذا يدل على ماذا؟ على أن هذا هو اسم الله تعالى الأعظم. كذلك جاء من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب في 3 سور من القرآن، في البقرة وآل عمران وطه. كذلك جاء من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. كذلك جاء من حديث بريدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. والأحاديث في هذا في الواقع كثيرة جدا، لكن حينما نتأمل في نصوص القرآن والسنة نجد يعني وجوه التفاضل بين الأسماء الحسنى من وجوه متعددة، منها وجود أسماء منها دالة على صفة واحدة واشتقاقها واحد مع اختلاف في مبانيها، مثلا اسم القدير والمقتدر والقادر، العلي والأعلى والمتعال. كذلك أن بعضها جاءت بصيغة التفضيل الذي يدل على المفاضلة، مثل الرحمن والرحيم. الرحمن طبعا على وزن فعلان أبلغ من الرحيم الذي على وزن فعيل، وكذلك العلي والأعلى والكريم والأكرم والغفور والغفار. أيضا بعض الأسماء الحسنى تتفاوت في دلالتها على الصفات العليا، فمنها ما يكون دالا على صفة واحدة، يعني مثلا العليم الغفور الغفار الحي الستير الشافي الرؤوف، ومنها ما يدل على معنيين مثل البصير بمعنى الرؤية والعلم والخبرة، والودود بمعنى أنه المحبوب والمحب. وهناك بعض الأسماء تدل على عدة صفات، ويكون ذلك الاسم كتناول الاسم الواحد الدال على صفة واحدة له، مثل اسم المجيد والعظيم والصمد، مثل اسم الواسع الوهاب الكريم الأكرم. هذه الأسماء أفضل من الأسماء التي لا تدل إلا على صفة واحدة، ولا يعني هذا وجود نقص في الأسماء الأخرى. ولذلك أسماء الله تعالى حسنى كلها، لكن فيما بينها تتفاضل كما يتفاضل كلامه سبحانه وتعالى. ولذلك صفة الحياة مثلا متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها، صفة القيومية متضمنة لجميع صفات الأفعال. ولهذا كان اسم الله الأعظم كما ذكرت قبل قليل الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، هو في كما يذهب بعض العلماء على أنه الراجح هو اسم الله الحي القيوم، الحي أي القيوم. جاء في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. جاء في سورة آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك جاء في سورة طه. وهذه في الواقع ليست محل إجماع، يعني هذا ليس محل إجماع وإنما محل خلاف. فلذلك أسماء الله تعالى الحسنى العظيمة المقدسة تتفاضل فيما بينها، ولا شك بأن المسلم إذا علم هذا عرف كيف يختار الاسم الذي هو من أفضل الأسماء ليدعو الله سبحانه وتعالى به. أسأل الله لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فالشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم صلاة الفرض فرض العشاء جماعة مع أمي لكبار سنها وترك صلاة الجماعة في المسجد، هل يجوز هذا الأمر؟
الحمد لله، بالنسبة للمرأة لا تجب عليها صلاة الجماعة لا في البيت ولا في المسجد، وهذا من تيسير الله عز وجل للنساء. وأما الذكر البالغ فيجب عليه أن يشهد الجماعة، في القول الراجح من أقوال أهل العلم. وإذا أحببت أن تصلي بوالدتك فصلي في المسجد واطلب منها أن تنتظرك، واطلب منها أن تنتظرك، فتصلي في المسجد لتأتي بالواجب ثم ترجع إلى البيت وتصلي بوالدتك صلاة العشاء، فتكون لك نافلة ولها فريضة. فقد ثبت أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة العشاء ثم يذهب إلى قومه فيصلي بهم إماما، فتكون الصلاة الثانية له نفلا ولجماعة مسجده ولقومه فريضة. فلعلك تسلك بهذا تسلك هذه الطريقة وتحصل على الفضيلتين والحسنيين، ورزقك الله بر الوالد.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول فضل الشيخ ما حكم يقول من يقوم بعد الأذان الأول لصلاة الجمعة فيأتي بنافلة، هل بين الأذان الأول والأذان الثاني نافلة؟
الحمد لله، صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. والمقصود بالأذان الأول النداء اللي يرفعه المؤذن، وأما النداء الثاني الأذان الثاني فالمقصود به الإقامة، إقامة الصلاة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين، يعني الأذان الذي هو النداء والإقامة التي يقيمها المؤذن لتبدأ الصلاة. لكن هذا لا يمنع أن يصلي الإنسان بين أذاني الجمعة، بين الأذان العثماني وبين الأذان النبوي، فهذا لا بأس به لأنه يصدق عليهما أذانين، خاصة وأن هناك حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال وصلى ما شاء. فيستحب للإنسان الذي يبكر إلى صلاة الجمعة أن يصلي ما شاء، سواء قبل الأذان الأول أو بعد الأذان الأول، ويتوقف قبل الزوال. وإن كان بعض الفقهاء يذهب إلى أن يوم الجمعة ليس فيه وقت نهي بالنسبة لوقت الظهر، قالوا لأن جهنم ما تسجر يوم الجمعة، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الوقت وقت الظهيرة تسجر فيه جهنم، قال يوم الجمعة ما تسجر، ويروون في هذه أحاديث. لكن عموما يحتاط الإنسان ويتوقف عن الصلاة قبل صعود الإمام إلى المنبر، على المنبر، بعشر دقائق بربع ساعة.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ما يقول هل مس العورة أثناء الاغتسال بعد الوضوء ينقضه أم لا؟
الحمد لله، هذه حقيقة من المسائل الخلافية والخلاف فيها شديد. فمن أهل العلم من يذهب إلى أن مس العورة مطلقا ينقض الوضوء، ومنهم من ذهب إلى أن مس العورة مطلقا لا ينقض الوضوء، وأقصد بمطلقا للشهوة أو لغير شهوة. وتوسط بعض العلماء فقال إن كان مس العورة اللي هي الفرج المقصود فيه، إذا كان مس العورة بقصد الشهوة، يعني إيقاظ الإحساس، إحساس الشهوة، فيكون في هذه الحالة يكون في هذه الحالة قد انتقض الوضوء. ويحملون يحملون حديث طلق بن علي من مس ذكره فليتوضأ على هذه الصورة. حديث بسرة بنت صفوان من مس ذكره فليتوضأ. ومن أهل وقالوا أما من مسه من دون شهوة فلا ينتقض، ويحملون على هذا يحملون حديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك، لما سأله عن مس الذكر قال إنما هو بضعة منك. وهذا الذي يظهر لي بأنه الأقرب إلى الصواب، فإذا كان الشخص أخطأ بعدما اغتسل أو توضأ وقعت يده على عورته أو على فرجه فلا شيء عليه، يعني خطأ. أما إذا قصد لما لمس العورة قصد أنه يعني يوقظ الشهوة ويحرك الغريزة فيتوضأ.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم مستمعينا الأكارم. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا هذه المكالمة. نعم تفضل أخ الكريم، تفضل على الهواء. نعم
ألو.
تفضل أخ الكريم، من معنا؟
أنا سيف من العين.
الله يحفظك أخ سيف، تفضل على الهواء.
يطول عمر سوال عندي إذا سمحت.
طويل، تفضل أخ سيف.
بس أسأل الشيخ عزيز في طول عمر، كنت مرة سارحين بوظبي وفي الطريق واحد من الجماعة لما طلعت الشمس علينا الحسان حتى يقول طلعت شمس الله وارتفع عرش الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هل هذا الدعاء صحيح ولا ما كيف يعني؟
إن شاء الله. هذا تقول بعد أن تطلع الشمس؟
إيه، هو لما شاهد الشمس طالعة
صف
يعني يقول طلعت شمس الله وارتفع عرش الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نعم إن شاء الله. جزاك الله خير خسيف، الله يحفظك يبارك فيك، تسمع إن شاء الله. جزاك الله الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ سؤال خسيف. يقول فضل الشيخ حكم أن يعني يقول إذا طلعت الشمس هل هو دعاء وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول طلعت الشمس وارتفع عرش الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الحمد لله، بالنسبة لهذا الدعاء ليس له أصل لا في الكتاب ولا في السنة ولا في قول الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وإنما الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله الحمد لله، ثم يأتي بأذكار الصباح. وأما أشرقت الشمس فالشمس لها يعني طلوع ولها غروب، تشرق وتغرب. وأما العرش فالعرش مرتفع، ولا يقال الآن بعد طلوع الشمس ارتفع عرش الرحمن، لا هذا ما يجوز. فالعرش هو سقف المخلوقات، العرش هو سقف المخلوقات، ولذلك هذه المخلوقات كلها تحت هذا العرش العظيم الذي جاء ذكره في 7 آيات في القرآن، فيها ذكر أن الرحمن على العرش استوى. فيقال والله طلعت الشمس وارتفع العرش، لا هذا ما يجوز، العرش باق ولا ينخفض ولا يرتفع، وإنما هو ثابت، والله عز وجل مستو عليه على ما يليق بجلاله وعظمه. قال تعالى الرحمن على العرش استوى. فالله يحفظك ويبارك فيك، لو يعني ترددون الأذكار الصحيحة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام مثل ما قلت قبل قليل، أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله ولا إله إلا الله، أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو محمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد، تفضل.
الله يحييك دام فضلك يا شيخ، عندي سؤالين طال عمرك لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول، شيخ ساعات أنا أصلي مثلا أكون في مصلى من المصليات أكون أنا الإمام، فوراي ناس طبعا يصلون وراي مؤمنين، فهل أنا يوم أصلي أم أدعي في السجود أدعي بصيغة الجمع مثلا اللهم ارحمنا اللهم اسعنا الله، ولا أدعي لنفسي وكل واحد يدعي كوني أنا الإمام؟ هذا السؤال الأول.
نعم.
السؤال الثاني، لاحظنا طال عمرك في بعض الأئمة في المساجد يعني يقولك استووا اعتدلوا صلوا صلاة مودع، يتكلم قبل يدخل في الصلاة وايد يعني يقول صلوا صلاة مودع استووا، هل هذا من السنة ولا من البدعة؟ السؤال يعني في نفس السياق، في بعض الأئمة بارك الله فيهم يعني حتى يوم يرفع مثلا حق تكبيرة اللي هي دخول الصلاة التكبيرة الأولى ما ما يرفع بالطريقة اللي احنا معتادين على الطريقة الصح، مثلا ترفع يديك كما هو موضح عند الرسول عليه الصلاة والسلام لين المنكبين، لا يرفع عليه نصف بطنه وينزل، واذا راح تبغى تكلمه يضايج. فبارك الله فيك، نصيح للأمة هذيلا يعني هم قدوتنا، فالناس يصلي هو يقتدي بالإمام، خاصة الإنسان الغريب ولا الإنسان الجاهل اللي ما يعرف، فيقول إذا الإمام شذي يسوي أنا شو أسوي؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد النصيحة من الشيخ، حياك الله. نفس الشيخ سؤال محمد يقول إذا كنت أصلي في مصلى وأنا الإمام وفي السجود مثلا، هل أدعو بصيغة الجمع أو بصيغة المفرد؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام الأصل أنه يعني يدعو لنفسه ولمن خلفه من المصلين، لكن إذا كان يدعو بهم في القنوت مثلا فإن من الخيانة أن يقول اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم مثلا وفقني، هذا خيانة لمن خلفه. وقد ورد في هذا حديث حسنه بعض العلماء وضعفه آخرون. أما إذا كان يدعو هو لنفسه في الركوع أو في السجود فلا بأس أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي ولوالدي، لأن كل مصلي خلفه يدعو لنفسه، فهو لم يخنهم، هم قادرون على ماذا؟ على الدعاء لأنفسهم. أما إذا كان يدعو دعاء عاما ويؤمنون خلفه فيكره له أن يخص نفسه بالدعاء دونهم.
جزاك الله خير فنصيح وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال محمد يقول بعض الأئمة عندما يكبر تكبيرة الإحرام يرفع يديه إلى بطنه فقط، فيقول فنصيح إذا كان أو يقول فصيح السؤال الذي قبله، يقول بعض الأمة عندما يعني يكبر أو قبل أن يكبر تكبيرة الإحرام يقول يعني يكثر من قول استووا واعتدلوا وصلوا صلاة مودع، فيقول هل هذا الأمر وارد؟
الحمد لله، بالنسبة للإمام صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ومن السنة للإمام قبل أن يكبر أن يقول استو، يقول لجماعة مسجده استو، وهذا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني إذا صلى أحدكم فليصلي صلاة مودع، لأن هذا يزيد في الخشوع، يزيد في الخشوع. والنبي عليه الصلاة والسلام المتأمل لسنته يجد بأنه جمع بين القول والفعل فيما يتعلق بالمأمومين، فثبت عنه أنه كان يقول استووا، وأيضا كان بالفعل يأتي فيمسح مناكبهم عليه الصلاة والسلام، وأيضا كان يقول لفلان تقدم ولفلان تأخر حتى يعتدل الصف، وهذا منه صلى الله عليه وسلم سنة ثابتة. ولذلك الإمام مطالب بأنه لا يكبر حتى يطمئن على سلامة اعتدال الصفوف، لأن وجاج الصفوف علامة سوء، وهي مرتبطة بسنة كونية قدرية، وهي الاختلاف، أنه قال استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هي تكون من سنن الله الكونية، ومن أسبابها الاختلاف في صفوف الصلاة. ولذلك يعني مما يؤسف له عدم اهتمام بعض أئمة المساجد وأيضا إهمالهم لهذه السنة، فيأتي الإمام عندما يقف في محراب الصلاة الذي يصلي فيه يكبر من دون أن يلتفت، حتى لو قال قائل نحن في زمن كورونا في تباعد، ما الذي يمنع؟ في بعض المساجد الآن في تباعد، لكن في اختلاف وعجاج في الصفوف، فالتباعد هذا لا يسوغ للإنسان أن يقف كيفما اتفق، وإنما يقف على الصف، والميسور لا يسقط بالمعسور ما دام أنه قادر على الوقوف في الصف.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. أيضا يقول البعض الأئمة يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام رفعا، يقول ليس كما ورد في السنة، إنما يقول إلى بطنه فقط.
الحمد لله، طبعا هذا الأمر ليس فقط في أئمة المساجد، وإن كانوا حقيقة المفترض أن يكونوا قدوات لمن خلفهم حتى يتعلم الناس، لكن أغلب الناس وللأسف الشديد عنده إهمال في هذه المسألة. والسنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه حذو منكبه، حذو منكبه، حتى أن بعض العلماء قال يجعل ظاهر كفيه حيال منكبيه وأطراف أصابعه قريبا من شحمة أذنيه أو قريبا من الأذنين أو قريب من فروع الأذنين، والفروع هو أعلى الأذن، الفروع فروع الأذنين أعلى الأذن في مقابل شحمة الأذنين. فهذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، كان يستقبل بكفيه القبلة ويجعلهما حذو منكبه، حذو منكبه. أما من يرفع يديه عند بطنه أو كذا فنحن ما نقول أن صلاته باطل، لا، لأن هذه سنة، لكنه فوت سنة وفضل على نفسه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. فضل الشيخ ننتقل لرسالة النصية القصيرة. يقول فضل الشيخ: كيف يتحقق كف اللسان وحفظه؟
الحمد لله، يتحقق للإنسان إذا أراد السلامة بكف لسانه أن يعلم أن هذا اللسان إما أن يرفعه وإما أن يضعه، إما أن يدخله الجنة وإما أن يدخله النار، إما أن يجعله ينعم في القبر وإما أن يجعله يعذب في القبر فقط. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين فخذيه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في حديث معاذ في السنن: كف عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. فقال معاذ: أو مؤاخذنا بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ولذلك اللسان هذا خطير. وجاء في الحديث أن الأعضاء كلها إذا أصبح الإنسان تكفر اللسان، تقول: نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججنا. ولذلك اللسان خطره عظيم، فكما أنه يرفع الإنسان إذا كان يستعمله في ذكر الله وطاعة الله وقراءة القرآن، قراءة الحديث والكلام الطيب والكلام المباح، كذلك يضعه العياذ بالله إذا قال كلاما فيه شرك أو كفر أو بدعة أو فيه معصية أو فيه غيبة أو نميمة أو كذب أو بهتان أو غير ذلك من حصائد الألسن. احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه، كان التهاب لقاؤه الشجعان. ولذلك الإنسان يتق الله في لسانه، وأن يعلم بأنه ما ينفلت من عذبة لسانه لفظة إلا وهي مسجلة. قال الله جل وعلا: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ: حكم الصلاة في المسجد، يقول: بيتي بعيد عن المسجد، هل يجوز أن أصلي في البيت؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجماعة واجب على الذكور البالغين، وذلك لقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. هذا الأمر الأول، أن صلاة الجماعة واجب على الذكور البالغين. الأمر الثاني بالنسبة للوجوب، يتحقق إذا سمع المسلم الأذان المجرد، إذا سمع المسلم الأذان المجرد. ومعنى ذلك أن يكون بين المسجد وبين بيت المسلم مسافة، لو قام المؤذن على سطح المسجد يؤذن من دون ميكروفون من دون لاقط لا سمع أذانه. أما إذا كان المكان بعيد بحيث لا يسمع الصوت إذا أذن مجردا عن السماعات فهنا لا يجب عليه. ولكن الآن ولله الحمد توفرت نعمة المواصلات والسيارات، الآن أصبح الإنسان يستطيع أن يصل المسجد وإن كان بعيدا بظرف دقائق معدودة، فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ، هنا فضيلة الشيخ عن السؤال كان يعني ليس فقهي لكن نصيحة، يقول هل ينصح فضيلة الشيخ بالذهاب للعمرة أم لا كون أن حالات الكورونا مرتفعة في هذه الأيام؟
الحمد لله الذهاب إلى العمرة عمل صالح وطيب، ولكن يختلف باختلاف الحال. فإذا كانت الجهات الرسمية تحذر الناس من عدم السفر ومن المكث في الفترة الحالية لارتفاع الإصابات فيلتزم هذا، لأن الله تعالى قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وكذلك إذا كان الشخص، إذا كانت الجهة في المملكة العربية السعودية أيضا أوقفت العمرة أو حددت الأعمار مثلا أو شيء، يلتزم بهذا. أما إذا كان الأمر مفتوح واستطيع الإنسان يذهب في ظرف يومين ويرجع، ما المانع، خاصة إذا أخذ اللقاحات المطلوبة والتزم بالاحترازات وشيء من هذا القبيل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما هو الغسل الواجب، وهل يقول الغسل الواجب يكفي؟ يقول أن يقول إن سمعت يقول أن هناك غسل واجب وغسل مسنون، فيقول هل الغسل الواجب يكفي؟
الحمد لله، أظن السؤال تكرر، يعني بالأمس أجبت عنه وفصلت في مسألة الغسل الواجب والغسل المسنون، وذكرت لعل الأخ السائل يرجع إلى جوابي في لقاء الأمس، وفصلت تفصيل طويل يعني، وذكرت بأن الغسل على نوعين، غسل عادة وغسل عبادة. وما يخص يعني السؤال اللي يقول والله الغسل الواجب يجزئ، نعم يجزئ من دون وضوء، ما دام أنك اغتسلت للجنابة أو المرأة اغتسلت للحيض أو للنفاس ما يحتاج أن تتوضأ، لكن الأكمل والأفضل أن يسبقها وضوء، هذا الأفضل، هذا يسمى الغسل المسنون.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. أيضا يسأل فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول عندي جار في كل الصلوات يقول يصلي في المسجد، لكن فضيلة الشيخ يقول لا يسلم علي وقاطعني، فأريد من فضيلة الشيخ يعني نصيحة كيف أتعامل معه وهل علي أثم في ذلك؟
الحمد لله، يقول الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، ويقول جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم، ولذلك من حق المسلم على أخيه أنه إذا لقيه أن يسلم عليه. فقد جاء في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال حق المسلم على المسلم خمس، وفي لفظ ست، ومنها إذا لقيته فسلم عليه، فحقه عليك أن يسلم عليك. وأما استغرابك من كونه قاطعك فلا بد أن يكون هناك سبب، لا بد أن يكون هناك سبب، ومعرفة السبب هذا يكون عن طريقك أخي الفاضل، فتذهب إليه وتسلم عليه وتقول يا أبو فلان سلامات، أنا أشوفك ما تسلم علي وتصد عني وتغيرت علي وشيء من هذا القبيل، خير بلغك شيء عني، أحد عيالي آذاكم، عندنا مثلا يعني في سبب معين، إن ذكر لك سبب اعتذر، قل والله ما أدري، لأنك أنت ما تدري الآن، وسامحنا يا جارنا، وإن شاء الله أبشر بإذن الله بإني أرفع هذا الشيء اللي يتسبب لكم ضرر. قال لك والله أنت تحكي بي مثلا، تتكلم فيني، جاني خبر أنك تقول فلان كذا، قل هذا نمام اللي جاك، والله جل وعلا حرم النميمة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يدخل الجنة نمام. وقل له مثلا وين هذا اللي قال لك، لأن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. مثلا إذا جاء قال والله أنا مرة سلمت عليك ولا رديت عليك، قل سامحني يا جار ما سمعتك وما انتبهت لك، أنا قصدي أبسط لك المسألة حتى أنك تروح له وتعتذر، تقول والله صاد عني، كلم إمام المسجد تقول له والله فلان تغير علي، أنا ما أعرف وش السبب ورافض أن يستقبلني ورافض يتكلم معي، هل ممكن تدخل يعني بيننا لتصلح؟ فإن الإصلاح بين الاثنين من الأعمال الجليلة والعظيمة، قال صلى الله عليه وسلم وأن تصلح بين اثنين صدقة، فلعلك يعني تسعى في هذا وتنال الأجر والثواب. وأعتقد بأن مثل المساجد يحبون يعني عمل الخير ويسعون في هذا، هذا اللي أنصحك فيه، بارك الله فيك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا بعيدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، استحق الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بعيدة، تفضل.
والشيخنا الجليل دكتور عزيز فرحان أخونا أبو عبد الله والمستمعين،
الله يحييك.
السؤال الأول على عجالة فضيلة الشيخ، حكم عمل الرجال في تصميم ملابس النساء، وهذه يمكن تكون موضة هذه الأيام، لأن أشوف غالبية الرجال هم مصممي أزياء النساء وخاصة الأعراس والحفلات وفستان العروس، وخصوصا أخذ المقاسات طبعا، وأحيانا قد يصل سعر الفستان أكثر من 20,000 درهم. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم الفتاة أو البنت التي تتمسك بشرط أن تكون العصمة في يدها، أو بما يسمى العصر، بمسمى العصر يعني الكرت الأحمر، وقد يقبل الشاب ذلك على مضض حبا وشغفا لها، والفتاة نفسها تقول أكيد العصمة بيدي هي، يعني تقول لأنها لا تؤمن ولا تثق بالرجال رغم الحب، تقصد أن الزوج يوم من الأيام قد يكون يغدر بها. والسؤال الثاني اللي تابع لهذا السؤال، وهل في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت هناك نظام العصمة أن تكون في يد المرأة أم لا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير، الله يحفظك بعيدة، أسمع إن شاء الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، أنا أبو عمار، تفضل.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمار، تفضل.
أبو عمر.
حياك الله، حياك الله أبو عمر، الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
شيخي بالنسبة للمسح على الخفين بعد لبس الخفين أو الجوارب على وضوء يعني، فخلعهم يعني خلعهم لوضع كريم علاجي على القدم ثم لبسهم مرة ثانية، هل ينقذ الوضوء ولا الوضوء يعني يجوز ذلك؟ بالنسبة للسؤال الثاني شيخي، بالنسبة لبعض بطاقات الائتمان من البنوك بتعطي مكافأة أثناء عملية الشراء أو عند شراء عن طريق الأونلاين، مثلا يحددوا 5% إذا بشتري عن طريق الأونلاين مثلا مكافأة أو كاش استرجاع كاش 5% إلى آخر، فما حكم هذا الشيخ؟
إن شاء الله، جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. ضيف الشيخ صغر البعيد يقول حكم عمل الرجل في تصميم ملابس النساء، يقول خاصة فساتين الأعراس.
الحمد لله. أولا بالنسبة لمسألة بيع الثياب أو المصممة مثلا، القاعدة الشرعية أن ما جاز لبسه جاز بيعه، فكل ما جاز لبسه للنساء جاز بيعه. الأمر الثاني، الأصل جواز بيع الرجل لثياب المرأة، هذا الأصل، يجوز للرجل أن يحترف بيع الملابس ومن جملتها الملابس النسائية. الثالث، ما يتعلق بقضية مباشرة الرجل للمرأة من حيث أخذ المقاسات، هذا لا يجوز، لأن هذا يلزم منه أن يلمس جسدها أو أن ينظر إلى مفاتنها، وهذا لا شك في يعني حرمته. وأما إذا كان هناك امرأة تتولى أخذ المقاسات وهو يقوم بتفصيلها، فيعني على الأصل، على الأصل. مسألة رابعة، إذا كان الشخص يعتقد بأن وجوده في هذا المحل أو أخذ المقاسات يعني يسبب له فتنة، فالإنسان واجب عليه أن يحذر وأن يبتعد عن الأماكن التي تسبب له يعني الافتتان بمثل هذا الأمر. يبقى قضية ما ذكر الأخ أبو عايدة فيما يتعلق بالأسعار المرتفعة، لا شك بأن الإنسان سيسأل عن كل درهم من أين اكتسبته وفيما أنفقته، فهل أنفقته في حله، هل أنفقته في طريقه الصحيح. قد يكون شخص ملياردير شراء زوجته أو شراء بنته لثوب ب20,000 ما يمكن ما يساوي 20 فلس عند مثلا في مقابل ثروته، لكن قد يكون أناس 20,000 هذه من يعني ما يحصلها إلا بصعوبة. فقيام المرأة بتكليف زوجها أو بتكليف والدها أو المرأة تكليف والدها بشراء هذا الثوب اللي فوق مستواهم المعيشي، أعتقد بأن هذا يعني من التبذير، نسأل الله العافية. شخص راتبه الشهري 5,000 أو 7,000 أو 10,000 يطلب منه أن يشتري لزوجته أو لابنته مثلا ثوب 20,000، هذا شيء يعني الشرع والعقل كلها يدل على منعه وسده. أما شخص والله ما يمثل شيء عنده يعني بسبب ضخامة ثروته وكذا، فأعتقد يختلف باختلاف حال الناس.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أقول حكم أن تكون العصمة بيد الزوجة، وهل كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أن يعني تشترط المرأة أن أو الزوجة أن تكون العصمة بيدها؟
الحمد لله، بالنسبة لي الطلاق بيد الرجل وليس بيد المرأة، ولذلك قال الله جل وعلا: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقهن، ويقول جل وعلا: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فليس هناك في الشرع شيء اسمه أن العصمة بيد المرأة، وليس هناك شيء في الشرع على أن الرجل يملك المرأة. هذا بعد مفهوم خاطئ عند بعض الناس أن المرأة ملك للرجل، وهذا غير صحيح. فالمرأة لها ذمة مستقلة سواء مالية، شخصيتها، حياتها، لكن زوجها مسؤول عنها أمام الله وأمام خلق الله، يعني هذا من الناحية الحقوقية، الحقوق وتراتيبها. أما قضية إن المرأة تطلب العصمة بحيث أنها يكون مسألة الطلاق بيدها، فهذا ليس في شرع الله عز وجل، لا في قرآن ولا في سنة ماضية عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذكر الفقهاء مسألة واحدة، وهي إذا وكلها بتطليق نفسها، فقال لها: وكلتك بتطليق نفسك، فقالت: أنا طالق. هذه ذكرها الفقهاء، فهي لا تملك إلا هذه الصورة إذا وكلها. وهذا يحصل عند بعض الأزواج، يحصل مثلا يقول لها: شوفي نفسك، إذا أردت الطلاق أنا وكلتك بتطليق نفسك، فتطلق نفسها، ما تملك ثلاث، إنما تملك طلقة واحدة. أما أن هل كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة بيد العصمة، هذا غير صحيح وما ثبت في هذا الشيء، وإنما العصمة بيد الرجل، والطلاق الذي الشرعي هو الذي يملكه الرجل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عمر فضيلة الشيخ يقول: المسح على الخفين، يقول لبس الخفين على وضوء ثم يقول خلعت الخفين لوضع كريم علاج ثم يقول لبست الخفين مرة أخرى، فهل يجوز لي أن أمسح؟
الحمد لله، هذا يختلف باختلاف المسح. فإذا كان قد توضأ ولبس الخفين أو الجوربين على طهارة ولم ينتقض وضوءه، ثم خلعهما ووضع كريم على القدمين ثم أعاد لبسهما، فيمسح المدة المقررة شرعا، فإن كان مقيما يوم وليلة، وإن كان مسافرا 3 أيام بلياليهم. أما إذا كان قد مسح على الجوربين، ثم خلعهما، فإن كان قد خلعهما وهو على غير طهارة انتقض وضوءه، فإذا أراد أن يلبسهما لا بد أن يلبسهما على طهارة. الصورة الثالثة: إذا كان قد خلعهما بعد المسح عليهما وهو متطهر، ثم وضع الكريمات وأعاد لبس الجوربين، فإنه له أن يصلي بعد ذلك بما تبقى من طهارته، بما تبقى من طهارته، فيكمل بعد ذلك، يكمل بعد ذلك. فإذا انتقض وضوءه، افترض الآن لبس الجوربين أو مسح على الجوربين ثم صلى بهما العصر، وقبل صلاة المغرب كان متوضئا وقد مسح عليهما، فخلعهما ووضع الأدوية أو الكريمات أو المراهم ولبسها، ثم نقول له صلى المغرب به ما دمت على طهارة، ثم أحدث قبل صلاة العشاء، نقول له ما تمسح عليه في هذه الحالة، وإنما ترجع وتتوضأ من جديد. بارك الله في الجميع.
جزاك الله خير الشيخ. معنا هذه المكالمة. نعم.
ألو.
نعم تفضل، تفضل بفيصل.
السلام عليكم أبو خليفة، معك
أبو خليفة. حياك الله، حياك الله أبو خليفة، الله يحفظك.
حيا الله الغيوم اللي عندكم اليوم ما شاء الله.
الله يبارك فيك، الله يحفظك أبو
خليفة. الشيخ العنيدي الغيوم الكبير هذا.
جزاك الله خير أبو خليفة، بارك الله فيك.
الله يحفظك.
دعواتك لنا، دعواتك.
لا دومني أدعي لكم في الصلاة، أنت والشيخ إدريس أبكر يسلم عليك كلام وايد. طلع وجاري.
الله يسلمك. تفضل تفضل أبو خليفة تفضل.
عندي سؤال واحد يا شيخ. شيخ الوالد أنا عنده عمره يمكن تقريبا 75-80 كذي، لكن هي بعض المرات تقول لي أنا، هي كانت تصلي بتعود تصلي الحين كبرت، ومرات تحس إنها هي مرات ينزل عندها البول فجأة شيء يا الحق فيها، بس ما تتوضى يعني، تعرف أنت واحد ما تقدر تروح الحمام كل مرة كبيرة بالعمر. والسؤال الثاني، أنا عندي الحين الحمد لله بناتي جاي من أمريكا وسووا العملية الحمد لله، أبا أذبح ذبيحة أبا أوزعها، عندي أنا ولد عمي ما يشتغل، أعطيه حقه أفضل ولا أعطيه حق الفقراء الحوالي؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو خليفة، الله يحفظك. تسمارت فضل الشيخ، حياك الله. سؤال أبو عمر فضل الشيخ، بالنسبة لبطاقات الائتمان، أقول البعض من البنوك تعطي مكافآت عند الشراء عن طريق الأونلاين.
الحمد لله. بالنسبة للمكافآت التي لا يقصدها من حصل على البطاقة، يظهر لي بأنه لا بأس بها. أما إذا كانت هدايا توزع على الأشخاص في مقابل يعني ما يودعون أو في مقابل ما يضعون في البطاقات، فهذه لا شك بأنها تترك، وإن كانت المسألة خلافية لكن تترك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أبو خليفة يقول الوالدة كبيرة في السن في 80، يقول في بعض الأحيان بعد أن تتوضأ ينزل عندها شيء من البول.
الحمد لله، أسأل الله تعالى أن يكتب لها الشفاء والعافية، نتقبل منها. بالنسبة لها يظهر بأنها مبتلى بهذا الداء، فقل لها يا أبا خليفة بأنها إذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي مباشرة، وتصلي السنن وكذا، وتضع شيء يقي من نزول هذه القطرات على الجسم أو على الثياب أو على الأرض.
أيضا فضيلة الشيخ يقول بناتي رجعوا من أمريكا بعد أن أجروا عملية، فأريد أن نذبح شكرا لوزع هذا اللحم على الفقراء، لكن يقول عندي ابن عم لا يعمل، هل الأفضل أن أعطيه أو أعطي الفقراء؟
الحمد لله، إذا كان والله احتفالا برجوعهم وتجمع الأرحام والأهل طيب، أما إذا كان تقول يعني رجعوا بالسلامة أبغى أذبح، لا، أعطي قيمتها لولد عمك أفضل من الذبح.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال ناصر صالح، من الأخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات عددكم ساق اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.